السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: إنما يبايعون الله، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول.
هذه ثلاثة أمور. الأول أن أول الآية أن قولهم هذا منافي لأول الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين يبايعونك هم يبايعون من؟ يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبايعون الله تبارك وتعالى. أيضا الصحابة إنما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفهم أحد أن الله عز وجل قد بايعه الصحابة وقد مد يده لهم. أيضا هذا فيه استحالة على الله تبارك وتعالى، يستحيل على الله تبارك وتعالى أن، لأن لو قلنا أنهم يبايعونه لا كان يلزم من هذا لوازم باطلة. فإذن الآية تفسيرها وبيانها على ظاهرها وليس فيها أي تأويل. نعم.
وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته،
هذا بيان لمعنى الإضافة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وش فيها هذه من الأوجه؟ هذا فيها تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، إن جعل البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام بيعة لله تبارك وتعالى. نعم.
وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا
بعيدة؟ مباينة،
أحسن الله عليكم، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا.
يعني الكلام هذا قريب من الكلام في المعية قبل قليل، لا تقتضي المماسة. نعم.
فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
نعم. لا فوق أيديهم.
السلام عليكم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث،
الحديث هذا فيه فضل عيادة المريض، وفيه فضل أطعام الطعام، وفيه فضل السقيا، لكن الشاهد منها هنا أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الحديث أجراه السلف على ظاهره ولم يؤولوا، والآن يذكر الجواب على قولهم إنكم أولتم هذا الحديث وأخرجتموه عن ظاهره. نعم.
والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا.
نعم، أما علمت أن عبدي. إذن المريض من هو؟ هو العبد. ولهذا انظر من كمال الأدب، ما قال لما قال: يا ابن آدم مرض، ما قال: يا ربي كيف تمرض وكيف تحتاج إلى الطعام، إنما قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، وكيف أعودك. نعم،
قال أو حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
طيب، الآن عندنا خاتمة الكلام والحكم على الطوائف وبعض المسائل في التكفير. نعم،
قال رحمه الله الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات،
ومن طبعا إذا قيل التأويل يقصد به التأويل البدعي بمعناه المعروف، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتماله المرجوح لغير دليل، هذا هو اللي يقصد به التأويل. نعم،
ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب عن السؤال الأول، إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.
ثم إن يعني إذا قيل أن الأشاعرة هذه النسبة يعني أن أكثر بلاد المسلمين أو أن كثيرا من بلاد المسلمين أو أن جامعات المسلمين تدرس مثلا المذهب الأشعري، فلا يعني أن جميع من يقطنون في تلك البلاد على هذا المذهب، لأن الأصل أن عامة المسلمين على أي شيء على الفطرة، على فطرتهم. ولو أتيت لعامة الأشاعرة وسألتهم عن بعض مصطلحات الأشاعرة ما فهموها، مثل نظرية الكسب عند الأشاعرة، يعني فيها من الكلفة وفيها من التعب، ولو قرأتها وحفظتها لاحتجت إلى إذا أردت تقريرها أن تقرأها مرة أخرى. إذن أكثر المسلمين على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، هي السنة. فإذا قيل يعني أحيانا قد يقال أن هذه البلاد على المذهب الأشعري، ليس المقصود أن جميع المسلمين هناك، وقد يكونوا على غير هذا المذهب، فليس معناه أنهم يكون على نفس كلام علمائهم، لأن الأصل الفطرة، الإسلام دين الفطرة، والمسلمون عموما على الفطرة الأصلية. نعم.
ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم،
يعني إلى سن 40، لأنه كان عند زوج أمها بعلي الجبائي وأخذ منه الاعتزال. نعم.
المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب
الكلابية، اللي ينسب إليه الكلابية، وليس اسمه ليس بن كلاب، لأنه قالوا كان في المناظرة كالكلوب من شدته. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة،
كتاب هذا لأبي الحسن الأشعري الإبانة عن أصول الديانة،
وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
طيب انتقل لقول فإن قال قائل،
فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي أتدينون بها.
يعني هذا هو يعني الشاهد، يبين فيه رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف، وهذه في الحقيقة ديانة وشجاعة من أبي الحسن الأشعري، كونه يرجع ويصرح مع أنه إمام متبوع، وأولى ثم أولى لمن يتبعه أن يتبعوه في آخر مراحله، لأنه هو آخر من انتهى إليه. انظر ماذا يقول. قيل له:
قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله، أو التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون.
هذا كلام صريح. نعم.
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل،
وذكر
ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض
السمعيات التي ثبتت بطريق السمع وليس العقل فيها مدخل، مثل بعض الصفات أو مثل النصوص اليوم الآخر، مثل الصراط ومثل الحوض وغيرها. نعم.
وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة
إلى أبي الحسن الأشعري، هم لم يأخذوا بطريقته الاعتزالية الأولى ولا بطريقته الأخيرة، إنما أخذوا بمرحلته الثانية الكلابية.
والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت.
مرت معنا كثيرا، يسمون الصفات المعنوية. نعم.
حي عليم قدير،
يعني الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. نعم.
حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية.
الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين. نعم.
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة.
يعني يقول الذين ينتسبون الأشعرية ليسوا على وتيرة واحدة، المذهب الأشعري في تطور. يقول اللي يأخذون بكلامه الأخير اللي قرر في الإبانة هم من أهل السنة، لا يقال هم من الأشاعرة. نعم.
وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه.
وكلامه. نعم. يقصدون الرب جل وعلا. نعم.
وكلامه معنى واحد.
يعني يقصدهم كلامه معنى واحد، يعني كلام الله عز وجل، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، يقول إن هي معنى واحد، إن عبر به بالقرآن، إن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر به بالعبرية فهو توراة، وإن عبر به بالسريانية فهو إنجيل، وهكذا. نعم.
ومعنى آية الكرسي وآية الدين، والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة.
نعم.
وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان.
كون المقلد اللي هو يقصد أبي الحسن. نعم.
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلب صاحب البرهان.
أبصروا كون المقلد.
أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان.
نعم.
وقال الشيخ محمد الأمين أو محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان.
محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين. نعم.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين.
لا يحصى كثرة.
أحسن الله عليكم. اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا.
يعني صفات الحوادث المخلوقين يقصد. نعم.
قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به أو من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن
طب أكرر لكم، لا نشرح الكلام لأنه مرة مرارا، هذا تقرير لكلام سابق. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث.
هذا الكلام هذا للشيخ الشنقيطي رحمه الله. طيب انتقل إلى قول نهاية كلامه الأشعري أبو الحسن. نعم.
قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه
كما يعلم من كلامه
في الإبانة،
يعني كلامه الأخير. نعم.
وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة أو أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. أحسن الله عليكم. لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه، والواجب عن والجواب عن السؤال الثالث من وجهين.
طبعا اللي أورد في أول الكلام. نعم.
الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، وهذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما
ليس معنى إذا قيل أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما الرجال يوزنون بالحق أن تهضم أقدار الرجال وأن يساء إليهم وأن يكون ذريعة للطعن فيهم والزهد والتزهيد بهم، لا، إنما الرجال لهم أقدارهم وأئمة الإسلام لهم قيمتهم، ولكن الخطأ يوضح ويقتصر على الخطأ بكل عدل وأنصاف بل وإحسان، وهذا ما درج عليه علماء السلف. ولهذا في الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلاف ما طريقته في الواسطية كلها من كلامه ما نقل أي كلام، إنما ينقل إنما هو كلامه ويستشهد في الكتاب والسنة. لكن في الحموية، وهي من العقائد المقررة يعني تقريبا نصفها وأكثر هي نقول، هو يريد أن يقرر عقيدة السلف، ويريد أن يبين أنها ليست هي عقيدة الحنابلة أو عقيدة فلان وفلان، إنما هذه هي العقيدة الصحيحة. أي أحد قال بها فهو قائل بالعقيدة الصحيحة. ولهذا استشهد بكلام كثير، الخطابي والابن خفيف وأبي إسماعيل الهروي، ليبين، والباقلاني، أن الحق يؤخذ من أحد أيا كان. ولهذا اعترف لهؤلاء، مثلا لما ذكر الباقلاني وهم من الأشاعرة قال وهم من فضلائهم ولم يأتي بعده مثله، وأبو إسماعيل الهروي ما يسميه إلا شيخ الإسلام. إذا قيل الحق يعرف بالرجال، هذه أحيانا كلمة قد يعني هي كلمة حق لكن قد يراد بها باطل، فتجد من يقولها يتنقص فلانا وينزل من قدر فلان، وهذا لا ينبغي. وصحيح كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن لو أننا زهدنا بكل أحد أخطأ ما بقي لنا أحد، كما يقول الذهب إلى محمد بن نصر المروزي ولا فلان ولا فلان. نعم،
هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام،
وهذا أيضا يعني ما هو ليس معنى ذلك الإنسان إذا سمع الكلام أنه يجعل نفسه جراحا يجرح فلانا أو فلانا أو ينتظر فلانا يخطئ لكي يصحح. لا، لكن إنسان الناس إذا احتاج، وهذا هذه مهمة من؟ مهمة أهل العلم، مهمة الراسخين في العلم الذين يبينون، ويبينون إذا احتاجوا، بل أحيانا إذا اضطروا. ولهذا من أدب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، سئل عن ابن الجوزي في أحد كتبه، سئل عن ابن الجوزي وأنه في صيد الخاطر عنده كذا وكذا في الصفات، فتكلم بكلام طويل وأثنى على ابن الجوزي وأنه من أئمة الإسلام وأنه من المكثرين في التأليف وقد تابع على يديه في مجالس وعظه الكثير، ثم في آخر سطرين وما ذكرتموه صحيح، ولولا أنكم قلتم كذا وكذا ما أجبنا مثل هذا الجواب. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، لكن ربما بعض الناس لو سئل عنه لا فرح، لكي يجد مثل هذه المطاعن ليطعم بفلان أو فلان. ولهذا العاقل كما قال الشافعي، المؤمن المرء إن كان مؤمنا ورعا أشغله عن عيوب الورع ورعه، كما السقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وأيضا ابن تيمية رحمه الله يقرر أن أهل السنة يبينون الحق ويرحمون الخلق. ولهذا حتى المخالفون إذا رأوك تنصف مع من تخالفهم من متبوعيهم مالت قلوبهم إليك، وشعروا بأنك تريد الحق، ما تريد الطعن بفلان وفلان. نعم،
وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل وتتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال.
والميزان
أحسن الله عليكم. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.
يعني هذه اعتذارات لمن وقع في الخطأ. نعم.
الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية،
يعني كالخطابي وكالنووي وكابن حجر وغيرهم، وإن كانوا على تفاوت أيضا،
والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
يعني ليس أمرنا حاكما عليه. نعم.
ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا.
ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن التكفير وتكلم عن هؤلاء يعني بيّن، يعني يقول إن يبين أن من كان مجتهدا في طلب الحق معروفا بالنصيحة ولكنه أخطأ أو تأول لجهله بالنص أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح فحكمه أنه معذور وخطأه مغفور، لأن نفيه ناتج عن تأويل لا عن عناد وفساد قصد، يعني هذا من التفصيل. أما إذا كان النافي متبعا لهواه مقصرا في طلب الحق متكلما بلا علم ولكنه لا يقصد مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبين له خطأه تماما فحكمه أنه عاص مذنب وقد يكون فاسقا وقد يكون له أعمال تكفر. لكن إذا كان النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص، وإنما نفى لعناده وفساد قصده ومرض قلبه ومشقته للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبينه الحق، يقول فهذا كافر لتكذيبه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ليسوا هم على وتيرة واحدة. نعم.
قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره.
نعم،
أو فسقه.
يعني الشيخ دخل الآن في مسألة يعني التكفير عموما ومن أخطأ، وهذه المسألة حقيقة مسألة عظيمة وكبيرة وتحتاج إلى مزيد عناية. هناك يعني ضوابط كثيرة في هذا الباب، منها أن الحكم على الناس عموما يعني هذا في هذه المسألة وفي غير إنما يكون على ظواهر أحوالهم، يكون هذه من أهم المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة، أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر من أحوالهم، كما قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والعلماء بيّنوا يعني لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، في السلم والسلام بمعنى الاستسلام، وقيل بمعنى الإسلام، يعني لا تقولوا لمن جاءكم وسلم عليكم التسليم وادعى الإسلام تقول لست مؤمنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى أن قال آخر شيء: وحسابهم على الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والمعنى أن سرائرهم كما يقول ابن حجر وابن رجب أيضا أن سرائرهم موكولة إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا ضابط. أيضا من الضوابط اللطيفة أن الإسلام يثبت بأدنى بينة، الإسلام يثبت بأدنى بينة. كيف؟ يعني المسلمون لو تقاتلوا مع الكفار واختلطت الجثث وما ندري هل هذا من المسلمين أو من غير المسلمين، ومعهم بعض المسلمين، نحكم بالظاهر ندفنهم في مقابر المسلمين تغليبا للأصل، حسابهم على الله. وكان يعني الصحابة أو كان السلف إذا ذهبوا لقتال قرية أو مكان ثم سمعوا صوت الأذان كفوا، أو إذا أحد رفع يده كما في حديث أسامة المعروف يكف عنه. إذا الإسلام يثبت بأدنى بينة، والتكفير ينتفي بأدنى شبهة، التكفير ينتفي بأدنى شبهة كما في حديث، تلاحظون حديث أسامة، وحديث أيضا الجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي، سألها سؤالين: من أنا؟ أنت رسول الله. أين الله في السماء؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن أدنى شبهة كما في حديث الذي يستشهد بكثيرا، الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فذروني، سيأتينا الحديث إن شاء الله. أيضا أن التكفير والتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة الرسالية، فلا مؤاخذة قبل الإنذار. فمن تمام حكمة الله عز وجل ألا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا مذهب أهل السنة الاحتياط في التكفير، في تكفير معين خصوصا، فلا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أيضا من الأصول توجه الكفر إلى المعين، يتوجه إليه إذا ارتكب أمرا مكفرا وكان عالما بمخالفته وقاصدا للمعنى الكفري، إذا كان اللفظ يحتمل أكثر معنى وقامت عليه الحجة كما مر، ولم يكن مجتهدا مخطئا ولا جاهلا ولا مكرها ولا عاجزا ولا ناسيا. كل هذه قيود ثقيلة، فإن وجد أي شيء من هذه الموانع أو انتفى شيء من هذه الشروط انتفى التكفير. طيب، أيضا معنى قيام الحجة، قيام الحجة يعني في حق المسلم إخباره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قيامها يشترط في من كان قريب عهد من الإسلام، أو في من نشأ في بادية بعيدة، أو في بلد درست في معالم الإسلام. أيضا أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، وهذه أدق من إذا قيل لا يكفرون بالذنوب، لأن الشرك والكفر ذنوب. إذن لا يكفرون بكل ذنب، من الأصول المجمع عليها أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، ويقصدون بالذنب الذنب الذي هو دون الكفر والذي لا يكفر صاحبه به كفعل الكبائر التي هي دون الشرك. وأيضا عند أهل السنة الموانع التكفير المعروفة، يعني الحديث أطول عنها، مثل مانع الجهل، مثل مانع الخطأ، مثل مانع الإكراه، ومثل مانع التأويل، ومثل مانع التقليد، ومثل مانع العجز، كل هذه موانع. أيضا يفرقون بين التكفير المعين، تكفير معين أو التكفير المطلق، أو كفر الإطلاق أو كفر التعيين. يعني قد الكفر الإطلاق يقولونه، مثلا من قال كذا وكذا فهو كافر، من فعل كذا وكذا فهو كافر، أما كفر التعيين تكفير فلان بعينه، هنا لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الفرق عظيم، بعض الناس إذا سمع من فعل كذا وكذا فهو كافر ينزله على الأعيان، وهذا خطأ. فأهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو التكفير بالعموم، يعني من فعل كذا أو قال كذا، أما المعين أن يقال إن فلانا الذي فعل كذا وكذا كافر بعينه. إيش؟ يبي سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه، لكن هذا الكلام يعني بعموم. إذن يعني هذه بعض الضوابط في التكفير، وهي مسألة عظيمة. ثم إن التكفير ليس كلام مباح، هو للعلماء، للراسخين في العلم، وإذا كان الإنسان يتورع عن بعض دقائق الفتية في مسائل الفقه، ويتورع عن مسائل الطلاق وفيما هو أكبر، ويتورع عن الشهادة على أحد بفسق، فكيف بأمر التكفير؟ هذا أمر، الأمر ليس باليسير لهذا. العلماء إذا جاءوا عند باب التكفير يجمدون، مثلا في باب المياه يسيحون، أما في باب التكفير هذه لا، يتأنون كثيرا. ولهذا يرد على الأئمة إطلاق التكفير على من قال كذا وكذا، لكن أعيان أهل الطوائف يتوقفون بهم كثيرا. نعم.
قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب الحكم، أو فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.
نعم. الثاني يعني الآن تكلم مسألة التكفير المعين. نعم.
الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
نعم، شروط التكفير معروفة، العلم وغيره، وانتفاء الموانع اللي هي الإكراه أو الجهل أو النسيان أو التقليد. نعم.
ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض، لا يكفر جاحد الفرائض إلا إذا لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك،
يعني موانع التكفير، هنا موانع التكفير، هنا تكلم مع الصورة الأولى أن يكره مانع الإكراه. نعم.
منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه.
يعني هذه الموانع اللي يسميها العلماء الصوارف، التي تمنع من الحكم على المعين بالكفر. نعم.
لقوله
مانع، ذكر هنا، ذكر مانع إيش؟ مانع الإكراه. نعم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم.
ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
لا تفصيل مثل الإكراه، ما ضابط الإكراه وما صور الإكراه ومتى يتحقق الإكراه. نعم.
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وما عليها وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
يعني هذه كلمة كفرية هذه، لكن يقال أنه كفر هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح، هذا مانع من موانع التكفير.
اللهم أنت عبدي.
وهذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله ما ورد الفرح في عبادة الفرح الإلهي إلا بالتوبة، تكلم عن هذا بكلام عظيم في كتاب مدارج السالكين في منزلة التوبة. نعم.
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته.
نعم.
انتهى. وقال رحمه الله في كلام الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى،
يعني بحسب حاله. نعم.
وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية.
يعني يقصد بالمسائل الخبرية القولية، وش يقصد بها؟ مسائل الاعتقاد، خبرية القولية مسائل الاعتقاد، والمسائل العملية اللي هي مسائل الفروع، مسائل الفقه. نعم.
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق.
وهنا الآن يشير إلى مسألة كفر الإطلاق وكفر التعيين، الكفر المطلق وكفر اللي كما مر قبل قليل، والكفر المعين، الكفر الأعمال وكفر الأشخاص. نعم.
لكن يجب التفريق بين
الإطلاق. يقول ما نقل على إما بتكفير من يقول كذا هذا حق، يعني مثلا من أنكر كذا، من قال كذا، من فعل كذا كافر، وهذه أيضا فيها تربية للأمة أن الإنسان يجتنب مثل هذا العمل، والشريعة أو الشارع لا يتشوف إلى نبذ الناس بالألقاب حتى فيما هو دون الكفر، مثل حد الزنا مقيد بقيود شديدة، ولهذا طيلة تاريخ الإسلام ما ثبت، مع أنه قد يكون واقع في نفس الأمر، لكن ما ثبت أن الأربعة الشهود تنضبط على معين، طيلة تاريخ الإسلام ما يعرف مثل هذا، مع أنه قد يكون الأمر حصل. لماذا؟ حماية الأعراض، وأيضا لأجل ألا تشيع الفاحشة في الأمة، فالتكفير أيضا من باب أولى. فمثلا شوف التحذير عن الزنا، ما قال ولا تزنق ولا تقربوا الزنا، تحذير وعقوبته، ليش؟ وعقوبة فاعله ماذا يصيبه في الدنيا وفي الآخرة، لكن الشارع لا يتشوف إلى نبذ فلان أو تقرير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا والغامدية، لكن إذا وقع الأمر، إذا وقع مثل هذا الأمر فالشارع لا يتشوف إلى مثلا أن يعاقب هذا أو أن ينبذ بهذا اللقب. كذلك بالنسبة للتكفير في أمور يحذر منها، هذا فعله كفر وفعل، لكن إذا وقع به إنسان بعينه هل يقال أنه كفر لأنه فعل كذا وكذا؟ لا لا، لأن كما مر قبل قليل التكفير ينتفي بأدنى شبهة. نعم.
قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين،
يعني كفر الإطلاق وكفر التعيين. نعم.
إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا
طبعا
أنا
يذكرون في النسيان وفي الجهل وفي غيره، نعم،
إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي
ثم ذروني في اليم، يعني اسحقوني سحقا وذروني في اليم،
السلام عليكم،
نعم،
ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين.
يعني تصوروا، شك في قدرة الله، يعني إذا سحقت وذريت ورميت في البحر أليس الله بقادر على أن يعيدك؟ هذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر. طيب ما المانع الذي منع أن يكفر هذا؟ ها، فقال الله
ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟
الله وعاده، قال ما حملك على هذا؟ قال
خشيتك أو خشيتك، فغفر له،
فغفر له. الأول أخطأ من شدة الفرح، وهنا من شدة الخوف، غلب عليه خوف الله تبارك وتعالى، نعم.
فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل
إذا ذري،
أحسن الله عليكم، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين.
طيب لماذا لم يكفر؟ كيف الذي غفر له منه ربه، نعم، لكن
كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف.
لكن هل هو محل قدوة؟ لو أتى واحد وأوصى أولاده بهذه الوصية وقال أريد أن أقتدي مثل هذا؟ لا، نعم.
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه
وسلم،
والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى.
هذا من العدل، نعم.
وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل.
الفرق بين القول والقائل، نعم.
فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية،
يطلق إطلاقا عاما، نعم.
فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الرسول عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أو حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء
شرط الأقوال، أقوال الطوائف قد تكون كفرا وقد تكون فسقا وقد تكون خطأ، نعم،
إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبع لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهذه كما يقول مسعود رضي الله عنه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، إن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من أخريات سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وآخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب. أحسن الله عليكم. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة
طيب لماذا قلنا النصوصي؟ المبدل أين المبدل؟ هذه وين علامة العرب على هذه؟ وين علامة العرب على هذه؟
فتحة
مبنية على الكسر. نعم.
فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو
ذم الله هذا الطريق، ولا هذه عندك؟
هذه
نعم، قال هذه وهذه. الطريق تؤنث وتذكر مثل السبيل، فضلون السبيل وقل هذه سبيلي. نعم.
وقد ذم الله هذا الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات، والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان إذا دعا بصدق وفقه الله عز وجل وهداه ويسره للهدى ويسر الهدى له. نعم.
قال: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته أتتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله، نكون انتهينا من شرح هذه الرسالة العظيمة، وبقي فيها التعقيب. طبعا المعية هذا ليس داخلا فيها، والمعية أطلنا الكلام فيها ولا يعني نقرأها، لكن لعلكم تقرؤون تعقيب الشيخ في مسألة المعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. نعم. ايش فيه؟ اي موجود في كتاب فيه كتب، أنا لي كتاب اسمه مصطلحات في كتب العقائد، فيه يعني شيء من القبيل. نعم. كان تبون بين هذا والإقامة نجي شوي، كان في أسئلة حول الدرس وغيره. نعم. اي نعم، تعدد الآلهة. اي نعم، هذا أقوالهم وتقريرهم للعقائد. إذا ما صرح الحمد لله، ما علينا من إذا ما صرح. تريد
سلمان السعد؟ سلمان السعد
في كتب متخصصة يعني، وفيه بعض الكتب مثل الفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني، وفي بعض الكتب يعني مثل شروح الواسطية وشروح الأموية للشيخ ابن تيمية، فيها يوجد فيها نبذ عن مثل هذه. طيب، هذا يقول في حكمة الإمام مالك الاستواء معلوم أي العلو والارتفاع، كيف يكون مجهول الكيفية؟ مجهول الكيفية، كيفية استواء الله العرش، مجهول الكيفية، كيفية استواء الله العرش. المعنى معلوم، لكن كيف استوى، حقيقة الاستواء هنا هي المجهولة. وكذلك النزول كيف يكون معلوما، وهو النزول مكان لمكان، معلوم معنى النزول، لكن كيفية النزول، وبعبارة أخرى طريقة النزول، يعني أنت تعرف مثل فلان إذا نزل من فوق إلى تحت نعرف لأننا رأيناه، لكن نزول الله عز وجل لا نعلمه ولا نكيفه لأننا لا نعلم كيف نزل. ولهذا كان بعضهم يقول لا تقول كيف استوى، كيف النزول، أنت لا تعرف من أين تبول. يعني بعضهم عندما أراد أن يعني يبكت يقول هل هو نزول مستمر بسبب فروق التوقيت؟ ماذا الأمر لا نخوض فيه، إنما نقول كل أناس عندهم آخر ليل فالنزول ثابت في حقهم. يقول من المعلوم من اليد والرجل والساق لا تعالى، هل له يد واحدة أم يدان أم أكثر؟ لا، هما يدان، لأن الله عز وجل قال في مقام التمدح بل يداه مبسوطتان، فحصرها باثنتين هذا نص على أنهما اثنتان. نعم، شوف المفرد إذا أضيف يعم، والجمع يعم، يعني مثلا تقول بيدي، إذا قلت مثلا هذه يدي قد أقصد يدي، عرفت، وقلت أصبعي، المفرد إذا أضيف يعم، لاحظت، والجمع يراد بالتعظيم، لكن النص على عدد معين يفيد على أنه لا غيره، واضح ولا لا؟ الجمع للتعظيم، لاحظت، لكن بل يداه مبسوطتان هنا في مقام التمدح، لو كان له أكثر لا قاله، لكن قال بل يداهما مبسوطتان، هنا نص على أنهما يدان فقط. نعم، والجمع للتعظيم. طيب، هنا لو عدته لو جدتني عنده، وبين لو وجدت ذلك عندي، هنا لو جدتني عنده، أو يعني قصد الحديث اللي مر معنا قبل قليل، لو عدته يعني المريض، لو وجدتني عنده، وبين لو وجدت ذلك عندي، الثواب المقصود بالأخرى لو وجدت ثواب ذلك عندي. نعم، ولو وجدتني عنده قد يكون مغايرة في الأسلوب. طيب، هذا مش تقوله، ربما تكون هي التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى هو التوراة، أنزل على موسى التوراة، وما أنزل على موسى الكتب اللي أنزلت عليه هي التوراة اللي تسمى الآن بالعهد القديم والشريعة المكتوبة. طيب، لا، كل شيء إلا وجهه، إثبات الوجه يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات. أي نعم، لا، بقاء الوجه يلزم بقاء الوجه بقاء الذات، يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات، فهم واضح؟ لا، ليس تأويلا. وحتى قيل كل شيء لا يراد، كل شيء باطل هذا من المعاني إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. نعم. وهذا يقول هل من كلمة في الاجتماع عدم التفرق وسلامة الصدور، يعني معنى هذا خارج عن موضوعنا. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتماع الكلمة والتوادد والتراحم هذه من صفات المسلمين، وهي استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وتتحقق بما ذكر السائل بسلامة الصدر وبالتقوى والصلاح. إن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يودون ويودون. وأخبر أن المعاصي سبب للفرقة، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، والنتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قرر ابن تيمية رحمه الله من خلال هذه الآية أن كل أناس ينسون حظا مما ذكروا به فإن الله عز وجل يغري بينهم العداوة والبغضاء. ولهذا يذكر بعض السلف إذا رأيت اثنين متحبين في الله ثم افترقا فاعلم أنه بذنب أصابه أحدهما. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وسلامة الصدر للمؤمنين هذه نعمة كبرى، والذي يوفق لها يوفق لخير كثير، وهو الرابح في الحقيقة، هو الرابح. لأن سليم الصدر بعيد عن إساءة الظن، بعيد عن الحسد، بعيد عن الشح بالخير، بعيد عن حب الشر للناس. لأن من النفوس عياذا بالله من كما ذكر ابن حزم، وبعض الناس يفرحون إذا غلت الأسعار وإذا اشتدت العداوات. هذه نفوس عياذا بالله نفوس ملأة بالشر بعيدة عن الخير. أما المؤمن فإنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، هذا من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان قد يجد صعوبة في ذلك أحيانا، لكن إذا جاهد نفسه واستحضر عظم هذا الأمر وحرص على ألا يتكلم بكلمة، حتى لو وجد في نفسه حسدا لأحد من الناس لا يتكلم به، إذا لم يتكلم به فكأنه لم يفعله. أما إذا استرسل مع نفسه ومع قيله وقاله ومع ظنونه لن يبقى له أحد. وسليم الصدر في الحقيقة هو الرابح. لماذا؟ لأنه أرضى الله تبارك وتعالى. ثانيا، أراح نفسه من ظلم العداوات، كما قال الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ظلم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. ومما يتحقق بمثل هذا الأمر التغافل. والتغافل كما يقال، لما قيل لإمام أحمد إنه 19 العقل، قال العقل كله في التغافل. إن الإنسان لو دقق في كل صغيرة وكبيرة ما بقي له أحد. ولهذا في الآية التي مرت معنا كما تذكرون، آية علاج شياطين الإنس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو هو ما زاد من أخلاق الناس وما صفى لك، قد يكون عندهم من الأخلاق المرذولة الشيء الكثير، أنت خذ ما حلى وما صفى ودع ما تكدر منهم. هذا هو الذي ينبغي. وجماع ذلك كما يقول ابن تيمية وكما في الأثر: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا هو جماع مكارم الأخلاق، وهذا معنى هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا مما يعين على اجتماع الناس أن يتواصوا بالحق، وأن يتواصوا بالصبر، وأن يظهر بعضهم لبعض الحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحببت أخاك فأخبره أنك تحبه. وبعض الناس يأتي ويعكس الوضع، يقول: لا تظهر أنك تحبه ولا تثني عليه في وجهه. لماذا؟ لأن هذا نفاق. ويستشهد بحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم بالتراب. وهذا من الخطأ. المداح ليس كالمثني بالصدق، المداح هو الذي يبالغ، لكن المثني بالصدق إذا أتيت لإمام أو لصديق أو لأحد من الناس أو لموظف وأثنيت عليه بخصلة خير، أو ولدك أو حتى والدك شكرته على صنيع وأثنيت عليه، تشجعه، ترفع من نفسه، وأيضا تعطيه رسالة بأنك تحبه وأنك تعترف له بالفضل. والاعتراف للمحسن داخل في الخلق العظيم الذي قال الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لعلى خلق عظيم. عد المفسرون أن من الخلق العظيم الاعتراف للمحسن، لكن بعضهم يعكس، إذا صار يبغض أتى قال أنا صريح أبغضك، والله عز وجل يقول: عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إذا قلت أني أبغضك قطعت الحبال، وحتى شوف الكفار عسى الله أن يجعل. لكن في الحب، الحب سعة، تخبره بأنك تحبه حتى تجعل هذه الروابط تقوى. وأيضا ليس من شرط الصراحة الصفاقة، بعض الناس يدعي أنه صريح، الصراحة تحتاج إلى لباقة وإلى كلمة طيبة، وهذا من الخطأ. يجي بعض الناس: أنا صريح، ثم أعطاك سيلا عارما من الكلام الذي لا ينبغي، هذه صفاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام: من أصرح منه، من أشجع منه؟ ومع ذلك بوب البخاري في صحيح باب من لم يواجه بالعتاب، وساق على ذلك 5 أحاديث. كان إذا كره شيئا رؤية الكراهة في وجهه، كان شد حياء من العذراء في خدرها، وتعرفون الحديث: ما باله أقوام. فكان يعدل عن الكلام الصريح إلى الكنايات، ما وجد إلى ذلك سبيلا. هكذا هم كرام الناس، يستحيون من مواجهة الناس بما يكرهون إلا إذا احتاج الوضع إلى ذلك، وأيضا يلطفون بقدر ما يستطيعون. فهذا من أسباب المودة بين المسلمين وأسباب التراحم، خصوصا مثل هذا الوقت اللي كثرت فيه إساءة الظنون، خصوصا مع هذه الأجهزة الحديثة. اتصلت عليه ولم يرد علي، أرسلت له رسالة ولم يرد علي. وأحيانا قد يستعجل بعض الناس ويرسل رسالة عاتبة زارية، ثم يفاجأ بأن صاحبه قد يكون في المستشفى منذ أيام، ما مصيرك إذا رآها منك؟ أو قد يكون أحيانا مع والده المريض، أو قد يكون قد ضاع جهازه. لهذا يقول: نعقل الناس أعذرهم للناس، تأنأ ولا تعجل بلومك صاحبا، فإن له لعل له عذرا وأنت تلومه. أما إذا كان الإنسان يستعجل بالعتاب ويحقق سوء الظن، فلا شك أن هذا من أسباب الفرقة بين الناس. أيضا من الأسباب لقاؤك بإخوانك بالطلاقة وبالبشر وبالسلام، وكذلك المبادرة بالهدية، تهادوا وتحابوا، إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب. وكذلك من الأمور التي تعين على تقارب المسلمين المواساة، لهذا من أنواع الجود، الجود بالمواساة. أن تواسيه إذا نابته نائبة من نوائب الدهر، وأيضا أن تهنئه إذا حصل له خير، حصل له ربح في تجارة أو نجاح في دراسة أو ترقية في وظيفة. من الأمور التي تدل على كرم الإنسان وتقربه من إخوانه أن يهنئهم. ولهذا انظروا لما أتت توبة كعب بن مالك، شوف روح المبادرة عن طلحة، أول من قام يهنئه أثرت في نفس كعب، قال: فلا والله أنساها لطلحة. روح المبادرة، بادر إليه وفرح، ما أنساها لطلحة، مع أنه هنئ، لكن الفضل لمن؟ للمتقدم. فيعني مثل هذه الأمور إن شاء الله تخفف من لأواء الحياة، وتخفف من هجيرها، وتخفف من الحساسية التي تنتاب كثيرا من الناس، تعامل مع الأهل ومع الأولاد مع الزوجة مع الأقارب. هذه الحساسية حين قد تزيد، وهي تنفع أحيانا، تنفع إذا كان الإنسان يعرف أن هذا الأمر يؤذي فلا يؤذي غيره، لكن أحيانا تكون نار، أحيانا الحساسية والنار تنفعك إذا صنعت عليها الطعام واصطليت بها في الشتاء، لكن تضر إذا كانت دخانا يزكم الأنوف أو يحرق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحبين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. التوبة من أسرارها ومن لطائفها أن الإنسان إذا أسلم، أن الإنسان إذا تاب الإنسان، دعنا في المسلم أولا، إذا تاب فإن الله يغفر له. إذا حسنت توبته بدل الله سيئاته حسنات، كل سيئة عملها التوبة منها حسنة، لاحظت؟ هذا كذا يقول المقيم، وكل سيئة تبدل بحسنة فتصبح سيئاته التي عملها بعد التوبة حسنات. قد يقول بعض الناس طيب اللي تاب ذنوب، اللي عمل ذنوب كبيرة وكثيرة بس خلاص يتوب يصير أكثر من توبة اللي عمل ذنوب يسيرة، إشكال هذا ولا لا؟ يعني إنسان مثل شرب الدخان أسبوعا ثم تاب منه توبة نصوح تبدل سيئاته، طيب يقول أنا يعني أسبوع ما، طيب واحد يرتكب يشرب الخمور المخدرات منذ 20 سنة منذ 30 سنة ثم تاب سيئاته أكثر، إذا معناه حسناته تكون أكثر، إشكال ولا لا؟ يقال إن الذي يشرب مثلا، مثلت مثال ولا الأمثلة كثيرة، اللي يشرب الدخان مدة أسبوع هل ترك الدخان عسير، هل هو عسير عليه؟ لا. هل يحتاج إلى كبير مجاهدة؟ لا. لكن هذا الذي يتاجر المخدرات وهذا الذي يتعاطاها وقد امتزجت بلحمه ودمه وأعصابه هل يتركها بسهولة؟ يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تعب لتعلق معاكسات وغيرها، فهذه المجاهدة وهذا التعب الشديد إذا اقتحم عقبته كان حريا بأن يجازى هذه المجازات. والكافر كذلك كما في حديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم لما قال أرأيت عتاقة وصلة كنت أعتقها بالجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول ابن حجر لا مانع من أن يضاف الكافر بعد أن يسلم الأعمال التي كان يعملها، وحتى قالوا في المسلم إذا كان إنسان على خير وعلى صلاة وعلى عبادة وعلى دعوة وعلى حال مع الله ثم عمل انتكس وارتكس وعمل سيئات كثيرة استغرقت حسناته السابقة ثم تاب، هل ترجع لحسناته؟ قالوا نعم، لأن التوبة تخلل، لأن المعصية تخللت بين طاعتين، طاعة سابقة طاعة لاحقة وبينهما معصية، والمعصية ارتفعت يقول ابن القيم بالتوبة فالتقت الطاعة الأولى والأخرى، هذا من لطائف التوبة وأسرارها. وهل يرجع إلى حاله الأولى؟ بعضهم قال لا يرجع، بعضهم قال يرجع، بعضهم قال يرجع أحسن من مكان، وذلك بحسب قوة التوبة، حسب قوة الإقبال على الله عز وجل. نعم، كما يقول ابن، لا كما يقول ابن حجر يلزم يعني يصلح ما أفسد بقدر ما يستطيع، لكن حين قد لا يستطيع، يقول ابن حجر عفو الله مأمول، يحاول قدر الاستطاعة. طبعا يختلف، إذا كان أحيانا قد يكون مجاهرا وشره في الإعلام، نعم نعم، لكن قد لا يستطيع، قد لا يمكن، عفو الله مأمول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.